الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله: فصل. قال المؤلف رحمه الله: الأمر بالشيء نهي عن ضده من حيث المعنى. هذا قرأناه صح أو ما قرأناه؟ طيب. قال مقيده عفى الله عنه: قولهم هنا ولا تشترط إرادة الآمر في هذا المبحث غلط، لأن المراد بعدم اشتراط الإرادة في الأمر إرادة الآمر وقوع المأمور به، أما إرادته لنفس اقتضاء الطلب المعبر عنه بالأمر فلا بد منها على كل حال. يعني قولهم في أنه لا تشترط إرادة الآمر وقوع المأمور به، يعني مقصودهم قد يقع من غير أمره، والذي أوقعهم في هذا هو أنهم لم يفرقوا بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، لم يفرقوا بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية، والإرادة الشرعية يشترط لها إرادة الآمر، يشترط لها إرادة الآمر، أما الإرادة الكونية فلا. يعني قد يقع شيء كونا والله عز وجل لم يأمر به، لا يأمر به، ككفر الكافر أراده الله كونا ولم يريده شرعا، أراده كونا ولم يريده شرعا، لم يأمر الله سبحانه وتعالى بذلك، بل نهى عن ذلك وقال ولا يرضى لعباده الكفر، لكن أراده كونا، أراده كونا، بخلاف الأمور الشرعية التي يحبها الله ويرضاها فهذه مستلزمة للأمر، فهذه يريدها الله سبحانه وتعالى شرعا، لكن قد تقع وقد لا تقع، ككفر كإيمان أبي لهب يريده الله شرعا ولم يريده كونا، ولهذا لم يقع، لم يقع، لكنه مما يأمر الله سبحانه وتعالى به. فقولهم بعدم اشتراط الإرادة في الأمر إرادة الآمر وقوع المأمور به، هذا أوقعهم في ذلك عدم التفريق بين الإرادتين. طيب. قال: أما إرادته لنفس اقتضاء الطلب، المعبر عنه بالأمر فلا بد منها على كل حال. قال: وهي محل النزاع هنا، ومن المسائل التي تنبني على الاختلاف في هذه المسألة قول الرجل لامرأته: إن خالفت نهي فأنت طالق، إن خالفت نهي فأنت طالق، ثم قال: قومي، فقعدت. فعلى أن الأمر بالشيء نهي عن ضده، يعني هو عين النهي عن ضده، فقوله قومي هو عين النهي عن القعود، فيكون قعودها مخالفة لنهيه المعبر عنه بصيغة الأمر فتطلق. أو لا فرق بين الأمر والنهي، والأمر بالشيء عين النهي عن ضده، إذن قوله قومي هو عين ماذا؟ هو عين لا تجلسي، فعلى هذا تطلق. وعلى أنه مستلزم له على القول الصحيح، فيتفرع على الخلاف المشهور في لازم القول هل هو قول أو لا. ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في كما في الفتاوى أن للازم أربع أحوال، أن للازم أربع أحوال، الحالة الأولى أن يلتزم الملزم باللازم فيلزمه، أن يلتزم الملزم باللازم فيلزمه، كالرافضة مثلا يقال لهم إن كفرتم الصحابة فيلزم من ذلك الطعن في الشريعة، يلزم من ذلك الطعن في الشريعة، لأن الشريعة جاءت من جهة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، فيلزم من تكفيرهم الطعن في الشريعة. طيب، فإن التزموا بذلك كفروا، وإن لم يلتزموا لم يلزموا، على أن هذا يعني لازم لا ينفكون عنه، هذا لازم لا فكاك لهم منه إلا أن يرجعوا ويتركوا هذا القول الباطل. قال الحالة الثانية أن يبطل الملزم اللازم بأدلة صحيحة فلا يلزمه، أن يبطل الملزم اللازم بأدلة صحيحة فلا يلزمه، يعني يقال له يلزم من قولك كذا فيأتي بأدلة صحيحة على أن هذا لا يلزمه فلا يلزمه. الحالة الثالثة أن يتبنى الملزم خطأ قوله، أو أن يتبين للملزم خطأ قوله، أن يتبين للملزم خطأ قوله وما يرد عليه من إلزامات فيتراجع عن خطئه فلا يلزمه. قال يلزم من قولك هذا، يعني مثل ما ذكرنا في مثال الرافضة، يلزم من قولك أو تكفيرك للصحابة الطعن في الشريعة، لأن الشريعة جاءت من جهة الصحابة، فالطعن فيهم طعن في الشريعة، فيقول إن لزم هذا قولي فأنا أتراجع عن هذا القول، فإذا تراجع لم يلزمه هذا اللازم. الحالة الرابعة ألا يبلغه اللازم، ألا يبلغه اللازم، فلا نقول يلزمه ولا يلزم ولا لا يلزمه حتى يبلغه، حتى يبلغه ويعرض عليه. طيب، هذه أربعة أحوال في لازم القول. وقال شيخ الإسلام رحمه الله إن القول، أو قول من قال إن لازم المذهب مذهب، إن لازم المذهب مذهب، لكفر كل من قال بأن الصفات مجاز، لكفر كل من قال بأن الصفات مجاز. قال وعلى أنه ليس عين النهي عن الضد ولا مستلزما له فإنها لا تطلق، وهذا قول المعتزلة كما مر معنا في الدرس الماضي. قال ومن المسائل المبنية عليها أيضا ما لو سرق المصلي في صلاته أو لبس حريرا أو نظر محرما أو نظر محرما، فعلى أن الأمر بالشيء نهي عن ضده، فيكون الأمر بالصلاة هو عين النهي عن السرقة مثلا فتبطل الصلاة، بناء على أن النهي يستلزم الفساد، فعين السرقة منهي عنها في الصلاة بنفس الأمر بالصلاة، فعلى أن النهي يقتضي الفساد فالصلاة باطلة. وسيأتي لهذا زيادة إيضاح إن شاء الله تعالى، وخلاف العلماء في مثل هذه الفروع مشهور. قال تنبيه، تكلم المؤلف رحمه الله على الأمر بالشيء الذي له ضد، ولم يذكر حكم الشيء الذي له أضداد متعددة وحكمها واحد، فالأمر بالشيء نهي عن الضد الواحد أو مستلزم له إلى آخره، ونهي عن جميع الأضداد المتعددة أو مستلزم لها إلى آخره. مثال الواحد ضد السكون وهو الحركة، يعني ضد السكون الحركة شيء واحد، فالأمر بالسكون يستلزم النهي عن الحركة لأنه له ضد واحد، والأمر بالحركة يستلزم ماذا؟ النهي عن السكون. ومثال المتعددة النهي عن القيام، فضده القعود والاضطجاع. النهي عن القيام يعني إذا قال لا تقم، هل يلزم من هذا أن يضطجع أو يلزم منه أن يجلس؟ الجواب لا، نقول يلزم أحد هذه الأضداد، إن شاء جلس وإن جاء اضطجع، لأن له أضداد متعددة. طيب، والأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده إذا كان له ضد واحد، ويستلزم النهي عن أحد أضداده إذا كان له أضداد متعددة. هذا معنى كلامه رحمه الله. قال فصل. قال المؤلف رحمه الله: التكليف في اللغة إلزام ما فيه كلفة أي مشقة. قالت الخنساء: يكلفه القوم ما نابهم وإن كان أصغرهم مولدا. يكلفه القوم بمعنى يلزمونه ما بالقيام بما نابهم من أمور. قال فقد عرفنا التكليف لغة، فقد عرفنا التكليف لغة، أو عرفنا التكليف لغة واصطلاحا فيما تقدم. وقوله: وهو في الشريعة الخطاب بأمر أو نهي، قد بينا فيما تقدم. بينا فيما تقدم وجه إدخال الجائز في أقسام التكليف، مع أنه ليس مكلفا به فعلا ولا تركا. قال المؤلف رحمه الله: وله شروط، يعني التكليف، بعضها يرجع إلى المكلف وبعضها يرجع إلى نفس الفعل المكلف به إلى آخره. أما شروط التكليف الراجعة إلى المكلف فذكر منها العقل والبلوغ وعدم النسيان وعدم النوم، فجعل السكران الذي لا يعقل غير مكلف، ولم يجعل عدم الإكراه شرطا، فالمكره عنده مكلف. وذكر الخلاف في اشتراط عدم الكفر بالنسبة إلى فروع الإسلام، ولذا ذكر أن الكفار اختلف في خطابهم بفروع الإسلام، وذكر ثلاثة شروط راجعة إلى نفس الفعل المكلف به، وهي: الأول علم المكلف المأمور به، فلا يصح تكليفه بما لا يعلمه، لا يصح تكليفه بما لا يعلمه، لا بد من العلم والفهم، أيضا فهم التكليف كما قال شوكاني رحمه الله. الثاني كون الفعل المأمور به معدوما، لأن التكليف بتحصيل الموجود تحصيل حاصل وهو محال، يعني الفعل الذي يكلف بإيجاده يكون غير موجود، فإذا كان موجود هذا تحصيل حاصل، يعني مثلا قال له صلي وقد صلى، هذا الأمر تحصيل حاصل ليس له ماذا اعتبار. قال الثالث كونه ممكنا، فلا يصح التكليف بالمحال. قال هذا حاصل ما ذكره من شروط التكليف، ودونك تحقيق المقام في الشروط المذكورة. هذا كلام الشنقيطي رحمه الله. قال أما اشتراط العقل في التكليف فلا خلاف فيه بين العلماء، إذ لا معنى لتكليف من لا يفهم الخطاب، لا معنى لتكليف من لا يفهم الخطاب، المجنون يعني العقل يخرج به المجنون والصبي، وهكذا أيضا كما سيأتي السكران الذي زال عقله، هؤلاء ما يفهمون الخطاب، فكيف يكلفون؟ كيف يكلفون؟ قال وأما لزوم قيم المتلفات وأروش الجنايات لمن لا عقل له كالصبي الصغير والمجنون، فهو من خطاب الوضع لا من خطاب التكليف. يعني كانه يقول إذا اعترض معترض فقال كيف تقولون بأن غير العاقل غير مكلف، ثم تجيبون ماذا؟ الضمان في مال الصبي والمجنون إذا أتلف شيء أو كان عنده مال يبلغ النصاب وحال عليه الحول، تجيبون الزكاة فيه وهو غير مكلف. فالجواب أن إيجاب الزكاة في ماله أو اللزوم بضمان المتلفات أو كذلك أيضا ما يتعلق بعروس الجنايات، هذا من خطاب الوضع وليس من خطاب التكليف. وخطاب الوضع لا يشترط فيه التكليف، خطاب الوضع لا يشترط فيه التكليف. قال وأما الصبي المميز فجمهور العلماء على أنه غير مكلف بشيء مطلقا، لأن القلم مرفوع عنه حتى يبلغ، حديث علي وعائشة رضي الله عنهما رفع القلم عن ثلاثة وعن الصبي حتى يحتلم، فهو مرفوع عنه القلم حتى يبلغ. قال وعن أحمد رواية مرجوحة بتكليف الصبي المميز. الصبي المميز يعني من بلغ 7 سنين فما فوق، وغالبا يعني يكون سن التمييز في السن 7، هذا هو الغالب وهو المعتبر عند أهل العلم، وقد ربما يميز قبل ذلك أو يتأخر تمييزه عن بعد 7، لكن الغالب أنه في السن 7. والتمييز كما قال العلماء أن يعني يميز بين الأشياء ويفهم الخطاب ويرد الجواب، فبهذا يكون مميزا. قال ومذهب مالك وأصحابه، ومذهب مالك وأصحابه تكليف الصبي بالمكروه والمندوب فقط دون الواجب والحرام، يعني فرقوا بين المكروه والمندوب والواجب والحرام، فقالوا مكلف في المكروه والمندوب وأما في الواجب والحرام فغير مكلف. قالوا للإجماع على أنه لا إثم عليه بترك واجب ولا بارتكاب حرام لرفع القلم عنه، أما المكروه والمندوب فاستدلوا لتكليفه بهما بحديث الخثعمية التي أخذت بضبعي صبي وقالت يا رسول الله ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. والصواب أن هذا الحديث من حديث ابن عباس في صحيح الإمام مسلم، وليس فيه ذكر الخثعمية، ذكر الخثعمية حديث آخر، وهذا الوهم وهم وتبع فيه صاحب مراقي السعود. وحديث ابن عباس لما لقي النبي صلى الله عليه وسلم ركبا بالروحاء فقال من القوم؟ قال المسلمون. قالوا من أنت؟ قال رسول الله. فرفعت امرأة صبيا لها قالت يا رسول هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. قال وأما النائم والناسي فاختلف في تكليفهما، فقيل غير مكلفين كما درج عليه المؤلف للإجماع على سقوط الإثم عنهما، للإجماع على سقوط الإثم عنهما، يعني إذا حصل منهما شيء من المحظور والحرام فإنه لا إثم عليهما بسبب أنهما في هذه الحالة غير مكلفين لرفع القلم عنهما كما حديث علي والنائم حتى يستيقظ، وأما النسيان ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال للجماع على سقوط الإثم عنهما ولو كان مكلفين كان آثمين بترك العبادة حتى فات وقتها لأجل النوم والنسيان. يعني لو كان مكلفين إذا نام حتى خرج وقت الصلاة صار بذلك آثما لو كان مكلف، وكذا نسي وقت الصلاة حتى خرج وقتها لصار بذلك آثما. لكن لما لم يكن عليهما إثم في مثل هذه الحال دل على أنهما غير مكلفين. قال إذا خرج وقتها نعم يصلي متى ما استيقظ يصلي آثم. لا ليس بآثم، إذا كان آثم معنى أنه مكلف في حال النوم، معنى أنه مكلف، لكن لا الصواب أنه غير مكلف. لو كان مكلف لآثم على نومي عن الصلاة حتى خرج وقتها، طبعا هذا كان غير متفريط، أما إذا كان مفرط فالأمر آخر. قال وقيل هما مكلفان بدليل الإجماع على وجوب القضاء عليهما، إذ لو كانت الصلاة غير واجبة عليهما في وقت النوم أو النسيان لما وجب قضاؤها عند اليقظة والذكر، لأن ما لم يجب لا يجب قضاؤه. هذا قول آخر أنهما مكلفان بدليل الإجماع على وجوب القضاء، على أنهما متى ما استيقظ النائم أو ذكر الناسي وجب عليها قضاؤه، فوجوب القضاء عليه يدل ماذا؟ يدل على أنه مكلف، يدل على أنها مكلف. طيب قال وجمع بعض محققي الأصوليين من المالكية بين القولين بأن قال إن عدم النوم والنسيان شرط في الأداء لا في الوجوب، فالصلاة واجبة عليهما، فالصلاة واجبة عليهما مع أنهما غير مكلفين بنفس أدائها، يعني أدائها في الوقت، لأنهما في هذا الحال حال النوم والنسيان هما لا يمكنهما الاتيان بهذا الواجب بسبب نوم النائم ونسيان الناسي، لكن هي في ذمته، هي في ذمته، يعني معنى هذا أنها شرط في الأداء لا في الوجوب، يعني أنها شرط في الذمة، هم مكلفون في الذمة، أما بأدائها في وقتها غير مكلفين بسبب وجود هذا العذر، وجود هذا العذر. قال فالصلاة واجبة عليهما مع أنهما غير مكلفين بنفس أدائها، فالتمكن من الأداء بعد النوم والنسيان شرط في الأداء فقط لا في الوجوب. التمكن من الأداء بعد النوم والنسيان شرط في الأداء، يعني التمكن من الفعل، من فعل الصلاة مثلا بعد النوم أو بعد الذكر شرط في الأداء، يجب أن يؤديها متى ما ذكر ومتى ما استيقظ، متى ما استيقظ يأتي بهذا الواجب، أو متى ما ذكر يأتي بهذا الواجب. قال في الأداء فقط لا في الوجوب، ومرادهم بشرط الإيجاب أنه شرط في الإيجاب الإعلامي الذي المقصود منه اعتقاد وجوب إيجاد الفعل، الوجوب الإعلامي المقصود منه اعتقاد وجوب إيجاد الفعل، يعني إيجاد هذا الواجب كالصلاة مثلا يعتقد وجوب أدائها متى ما ذكر أو استيقظ. قال ومراد بشرط الأداء الإيجاب الإلزامي، يعني الذي هو التمكن من الفعل، الذي المقصود منه الامتثال الذي لا يحصل إلا بالاعتقاد والإيجاد معا. الاعتقاد الذي هو الإيجاد الإعلامي والإيجاد الإلزامي الذي هو الفعل. قال: واعلم أن ما جزم به المؤلف على أن الصحيح، يعني سيأتي الآن ذكر هذه المسألة، هل صلاتهما قضاء أو أداء في حال النوم والنسيان. قال: واعلم أن ما جزم به المؤلف رحمه الله من كون الناس والنائم غير مكلفين يشكل عليه وجوب قضاء الصلاة والإجماع على أنها قضاء، وقد يجاب عنه بأن القضاء وجب بانعقاد سبب الوجوب، وإن منع من تمام مانع النوم أو النسيان والله تعالى أعلم. وأما الإجماع الذي ذكره المؤلف من كونه أجمع لأنها قضاء فيه نظر والله أعلم، في المسألة فيها خلاف من العلم، من يرى أنه أنها أداء، من يرى أنها أداء لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فوقتها حين يذكرها، يعني وقتها بالنسبة لهذا النائم والناسي يكون هذا هو وقتها. قال: فوقتها حين يذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. ثم تلا: قال الله: أقيم الصلاة لذكري. قال: وأما السكران الذي لا يعقل فجزم المؤلف بأنه غير مكلف. نعم، السكران الذي لا يعقل يعني السكران الطافح الذي زال عقله بسبب السكر، هذا لا تصح صلاته بالنص والإجماع، لا تصح بالنص والإجماع. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. وإذا كان هذا في حكم الصلاة فكذلك العقود من باب أولى، فجميع العقود مشروطة بوجود التمييز والعقل، مشروطة بوجود التمييز والعقل، ومن لا عقل له ولا تمييز لا عبرة بقوله. طيب، قال: وبين أن لزوم الطلاق للسكران ولزوم قيم المتلفات للنائم والناسي أن ذلك من خطاب الوضع، وذلك هو مراده بقوله: من قبيل ربط الأحكام بالأسباب، لأن ذلك بعينه من خطاب الوضع، يعني أن الشرع جعل أسباب متى ما وجدت وجد أحكامها دون النظر إلى الفاعل، يعني مثلا ضمان المتلفات، متى ما أتلف الإنسان شيئا بغير حق وجب عليه ضمانه، هذا من خطاب الوضع، حصول التلف والتعدي على أموال الغير بإتلافها يجب ضمانها، هذا من خطاب الوضع سواء كان المتلف مكلف أو غير مكلف. طيب، إذا قتل أو أخذ مال أو فعل فيضمن ما أتلفه. كذلك أيضا يعني وجوب الزكاة في المال، فبلوغ المال النصاب سبب لوجوب الزكاة مع اشتراط حولان الحول، فإذا وجد المال الذي فيه هذا الوصف وجب فيه الزكاة دون النظر إلى مالكه سواء كان ماذا عاقلا أو غير عاقل، هذا من خطاب الوضع. قال: واعلم أن العلماء اختلفوا فيما يلزم السكران، ومما قيل في ذلك التفصيل، لأن السكر قد يذهب جميع عقله حتى يكون لا يعقل شيئا، وهو المعروف بالسكران الطافح، يعني طفح عليه السكر حتى زال عقله، وقد يذهب بعض عقله ويبقى معه بعضه، وقد يذهب بعض عقله ويبقى معه بعضه. فالأظهر في الطافح أنه لا يلزمه شيء من العقود ولا العتق ولا الطلاق ولا الجنايات. واختلفوا في القتل، إذا قتل وهو سكران، فالجمهور قالوا إن قتل يقتل، والظاهرية قالوا لا يقتل، وقول الجمهور أقرب، لأن التساهل في هذا الباب ربما يجعل الشخص يقتل وهو يعني بعقله ثم يدعي عدم العقل. فحفاظا على الأرواح والدماء يؤخذ بقول الجمهور. قال: إلا ما كان من خطاب الوضع كغرم قيمة المتلف. غرم يعني ضمان قيمة المتلف، هذا يلزمه وإن كان إيش سكره طافح، يلزمه أن يضمن ما أتلف. وأما قوله من حيث أنه لا يعني يؤاخذ بشيء، هذا صحيح، لا طلاق ولا عقود ولا عتق ولا إلى آخره. ورجع هذا ابن القيم رحمه الله أيضا في كتاب إعلان الموقعين من عدة أوجه على أنه لا يؤاخذ حال سكره. قال: وأما الذي، ومن ذلك أيضا ما حصل من حمزة رضي الله عنه قبل تحريم الخمر، حين دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعلي حين بقر بطن ناقتي علي رضي الله عنه، ثم نظر النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: هل أنتم إلا عبيد لأبي؟ ومع ذلك لم يؤاخذ بما قال. ها، هل أنتم إلا عبيد لأبي أو لعبد المطلب؟ فرجع النبي صلى الله عليه وسلم القهقرة وخرج وهو علي، وكان هذا قبل تحريم الخمر. قال: وأما الذي لم يفقد جميع عقله فهو الذي فيه قول من قال: لا يلزم السكران إقرار عقود، بل ما جنى عتق طلاق وحدود. لا يلزم السكران إقرار عقود، يعني إذا عقد عقدا لا يلزمه ولا يصح، لكن يلزمه ما جنى، ما جنى يعني ما حصل منه من إتلاف، وهكذا عتق إذا أعتق أو طلق، وهكذا إذا ما يتعلق بالحدود. هذا في السكران الغير طافح الذي ما زال عقله موجود، لم يفقد عقله. قال: فإن قيل قد دل القرآن على تكليف السكران في قوله تعالى: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، لأن قوله وأنتم سكارى جملة حالية، يعني الحال حال كونكم سكارى، العامل فيها لا تقربوا، وصاحبها الضمير الذي هو الواو. والمعروف في علم العربية أن الحال إن كانت غير مقدرة فوقتها هو بعينه وقت عاملها، فيلزم من ذلك أن وقت النهي عن قربان الصلاة هو وقت السكر بعينه، ونهي السكران في وقت سكره يدل على أنه مكلف. فالجواب عن هذا الإشكال من الجهتين اللتين ذكرهما المؤلف. طيب نكمل. قال: الأولى أن المراد بالنهي النهي عن شرب الخمر في أول الإسلام قبل تحريمها قرب أوقات الصلاة، بحيث يغلب على الظن أنها يدخل وقتها وهو سكران، يعني يدخل وقت الصلاة وهو ما زال في سكر، فيكون النهي عن شرب الخمر قرب وقت الصلاة، لأن من شرب المسكرة في وقت يظن فيه أو يظن فيه أنه يأتي وقت الصلاة وهو سكران، فكأنه عالم يظن فيه أنه يأتي وقت الصلاة وهو سكران، فكأنه عالم بأن صلاته تكون في وقت سكره، ودليل هذا الوجه أن الآية لما نزلت كانوا لا يشربونها إلا في وقتين، بعد صلاة العشاء وبعد صلاة الصبح، لأنه يغلب على الظن أن السكران يصحو فيما بين العشاء والصبح، يعني إذا شربها بعد العشاء ما يأتي الصباح إلا وهو قد استيقظ، وإذا شربها بعد الصباح فلا يأتي وقت الظهر إلا وقد استيقظ. قال وفيما بين الصبح والظهر، يعني قد يصحو فيما بين الصبح والظهر. وأما في غير ذينك الوقتين فلا يشربونها، لأن وقت الصلاة في غيرهما يدخل قبل صحو السكران وهو واضح. طيب، الجواب الثاني أن المراد بالنهي خطاب من وجد مبادئ النشاط والطرب قبل زوال عقله، يعني من شربها ووجد ماذا؟ الطرب ونشاط الخمر قبل أن يذهب عقله، فإنه إن ابتدأ الصلاة في ذلك الوقت قد يتمكن منه السكر في أثنائها. طيب، إذن النهي إما أن يحمل على أنه قبل قرب وقت الصلاة أو في حال من قد وجد نشوة الشرب في أوائلها، فهذا لا يقرب الصلاة في مثل هذه الحال حتى يذهب ما يجده من نشوة الخمر. طيب، وأما بالنسبة لصلاته مع السكر فباطلة كما ذكرنا بالنص والإجماع، لأنه إذا زال عقله فلا يكون بذلك مكلفا كالصبي والمجنون. طيب، إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.